بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا في هذه المجالس إن شاء الله سنتدارس كتاب العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهو كتاب مختصر كما وصفه الشيخ رحمه الله، اختصر فيه على ما ترجح عنده بالدليل كما سيذكر ذلك رحمه الله. ونبدأ. نعم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وسائر المسلمين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
إذن بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة، وكما تكرر كلام عن البسملة والاقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، وكذلك ما سار عليه العلماء من سلف هذه الأمة وخلفها أنهم يبتدئون بالبسملة. أما الحديث الوارد: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، رواية أقطع في رواية أجدم. هذا حديث حقق العلامة الألباني وضعفه في جميع الطرق. نعم.
السلام عليكم.
قال: الحمد لله، والحمد كما سبق ذكر صفات المحمود محبة وتعظيما. هذا هو الحمد، ذكر صفات المحمود محبة وتعظيما. الحمد، وهذه الأل هنا للاستغراق، أي يستغرق كل المحامد لله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فكل المحامد وكمالها له سبحانه وتعالى. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد قد يكون في مقابل نعمة أنعمها عليك من تحمده، وقد لا يكون في مقابل نعمة. أما الشكر فإنه لا يكون إلا في مقابل نعمة، لا يكون إلا في مقابل نعمة. فالحمد هو للصفات الذاتية الغير متعدية والصفات المتعدية أيضا، فتحمده على كرمه لعطائه، وتحمده على شجاعته وفروسيته وإن لم ينلك منها حظ ولا نصيب. أما الشكر فيكون في مقابل نعمة. أما المدح فأمر آخر لا يلزم منه محبة ولا تعظيما، فقد يمدح الإنسان إنسانا من أجل أن يعطيه مالا، من أجل أن يقربه مكانة، فليست من شرطها المحبة ولا التعظيم. نعم. ونستعينه أي الاستعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى، ونستغفره طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ونتوب إليه، والتوبة الندم على ذنب اقترفه والعزم على ألا يقع فيه والإقلاع عنه. ونتوب إليه هذه لا توجد في الروايات الواردة في خطبة الحاجة، أن هذا جزء من خطبة الحاجة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره هذه واردة، ونتوب إليه هذه لم ترد، وقد ربها على هذا علام العثيمين مستدركا على نفسه لما شرح كتابه أصول التفسير، فذكر. وبعد ذلك الإنسان يتقدم في السن والعمر والعلم، فلما شرح الكتاب بعد سنين من تأليفه استدرك على نفسه، قال: أما ما قاله المؤلف فليس عليه أو ليس هو في رواية حديث خطبة الحاج، وهذا من تجرده رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
ونعوذ، العود هو الالتجاء والاعتصام،
يعني
نلتجئ بالله من شر شرور أنفسنا وكذلك من سيئات أعمالنا، عواقب هذه الأعمال السيئة نلجأ إلى الله ألا تعود علينا بالعقاب الوخيم وبالانحراف والضلال. نعم.
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
من يهده الله فلا مضل له، الذي يهديه الله فليس بضال، والهداية هي سلوك الطريق المستقيم، وهي على نوعين: هداية توفيق وإلهام، وهذه لا تكون إلا من الله، وهداية إرشاد وبيان، وهذه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه الذين يدعون الناس إلى الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يملك هداية البيان والدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق أن يوفقه الله لقبول هذه النصيحة، قبول هذه التوجيهات لسلوك الطريق المستقيم، فهذه محض فضل من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق، والله قال في حق نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه هداية توفيق، هداية إرشاد وبيان. نعم. والضلال هو عكس الهداية. نعم.
السلام عليكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وهذه سيأتي الكلام عن الشهادتين فيما سيأتي، فلا نكبر. نعم.
صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا
أما بعد هذه تأتي للانتقال من جملة إلى جملة، أو من كلام إلى كلام، أو تأتي للدخول في المضمون، مضمون الكلام بعد المقدمة. وقيل أنها فصل الخطاب التي أتيها داود عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل.
قال: هذا كتاب مختصر، والمختصر هو ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه. الكتب المختصرة ما قل ألفاظها وكثر معانيها، وهناك الإطناب وما كثرت ألفاظه، وهناك التوسط الذي يكون جامعا بين التوسط في الألفاظ وكذلك في ما حواه من المعاني، فهي على ثلاثة أقسام. لذلك العلماء عندهم كتب متوسعة فيها إطناب، وكتب متوسطة، وكتب مختصرة، وهذا من رحمتهم بالناس حتى يتفقهوا ويتدرجوا شيئا فشيئا في العلم. وهذا الذي ينبغي على طالب العلم، أنه إذا أراد سلوك أي فن أن يأخذه شيئا فشيئا، لأنه من طلب ومن رام العلم جملة مرة واحدة ذهب عنه جملة، وإنما يؤخذ العلم شيئا فشيئا بالأيام والليالي. نعم. قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. المسائل التي ذكرت من أحكام الطهارة، أحكام الصلاة والزكاة والحج والصوم والبيوع وغيرها، هذه المسائل التي ذكرت. والدلائل على قسمين: دلائل كلية، وهي كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذه دلالة، دلالة وقواعد أصولية. وأدلة تفصيلية: دليل وجوب الصلاة وأقيموا الصلاة، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فالدلائل المقصود بها هذين النوعين. وقد بيّن رحمه الله في رسالته رسالة لطيفة في أصول الفقه معنى المسائل والدلائل، وهو كما ذكرته لكم نقلا عنه من تلك الرسالة رحمه الله. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثير ما أقتصر.
نعم. قال: واقتصرت فيه، يعني في هذا الكتاب، على أهم الأمور وأعظمها نفعا. الشيخ رحمه الله قد ذكر هنا ما يحتاجه الناس وما يجب عليهم وما يكثر وقوعه، يعني هذا الأهم، الأهم هو ما احتاجوه وكذلك ما كثر وقوعه، أما النادر فهذا يؤجل إلى كتاب آخر، إلى شرح، إلى غير ذلك، ولكن يبدأ بما يحتاجه الناس من جهة وجوبه ومن جهة كثرة وقوعه. فهو اقتصر على هذا رحمه الله، على ما عظم نفعه لحاجتهم إليه وكذلك لكثرة وقوعهم، لأن المسائل كثيرة في الفقه. فهو كيف يقتصر؟ ما هو الضابط في هذا؟ هذا هو الضابط في اقتصاره واختصاره لهذا الكتاب. قال: على أهم الأمور وأعظمها نفعا. أما المسائل الأخرى هي مهمة لا شك، لكن ليست بدرجة أهمية ما هو موجود هنا، وعلل بهذين السببين. قال: لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. نعم.
قال رحمه الله: وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا.
وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، يعني في المسألة يقتصر في ذكر إيراد المسألة وحكمها بذكر النص كما سيأتي معنا، دون أن يذكر كلاما إنشائيا من عنده. وهذا من توفيق الله له، أنه يعتني بالنصوص النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها هي الأصل، بدل أن يأتي بكلام إنشائي من عنده. ففي قراءة حديث رسول الله البركة والخير والنفع، ولا شك في ذلك. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. نعم. لأن العلم معرفة الحق بدليله.
نعم. قال لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لذلك اقتصر واختصر وأكثر من إيراد الأدلة في هذا المختصر لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. فهذه الرسالة من أفضل ما يبدأ الإنسان بها في دراسته وتدرجه في الفقه، فهي رسالة سهلة مختصرة فيها مهمات المسائل فيما يتعلق بالفقه. قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. العلم كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الحق بدليله، لأنك إن لم تعرف العلم بدليله سيكون تقليدا، والتقليد لا يسمى علما، والمقلد لا يسمى عالما. وهذا مما أجمع عليه العلماء كما حكى ذلك ابن عبد البر ونقله عنه الإمام ابن القيم، أن المقلد لا يعد في صفوف العلماء باتفاقهم وإجماعهم، لأنه مجرد أخذ قول عالم فقط. تقليد مجرد أن يأخذ قول عالم دون أن يعلم دليل قوله ووجهه وعلته، فأين العلم في ذلك؟ هو سمع قول عالم وعمل به. أما الاتباع فهو أن تأخذ قول المفتي بدليله، يعطيك الحكم مع الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الإجماع أو القياس الصحيح، كل هذا علم. أما مجرد القول فليس بعلم إلا ما كان عن الله وكان عن رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ في قولهما الحجة والعلم والبيان. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
نعم. قال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من كتاب الله والسنة والإجماع والقياس. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في رسالته في فصول الفقه الأصول من علم الأصول، يقول: الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. قال: واصطلاحا كما قال الشيخ هنا معرفة الأحكام الشرعية، قال: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وهنا قال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. الأحكام الشرعية الفرعية عبر عنها بالفرعية، والفروع مقابل للأصول، والأصول يقصد بها أمور العقيدة ومسائل الاعتقاد. لذلك ألف العلماء في أصول الدين الإبانة عن أصول الديانة لابن بطة العكبري رحمه الله، وأصول الدين أيضا لابن أبي حاتم، ما يسمى بعقيدة الرازيين، وغيرها من الكتب التي ألفت في أصول الدين أو أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وغيرها من الكتب التي ألفت في الأصول. كذلك أصول السنة للإمام أحمد وغيرها من الكتب التي ألفت في الأصول، لأنه أصل يبنى عليه غيره، وهذه فروع بالنسبة لتلك الأصول، وكلها مهمة في دين الله، وكلها مهمة، لكن هناك المهم وهناك الأهم. ومن العلماء من ألف في الفروع ككتاب الفروع لابن مفلح شمس الدين ابن مفلح الحنبلي تلميذ ابن تيمية، عنده كتاب اسمه الفروع، يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن مسائل الفقهية، الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم إلى آخره. إذن تسمية الفروع هذه موجودة في كلام العلماء، وألفوا في بعضهم في ذلك كتبا تحوي هذه المعاني وهذه الأسماء. قال الشيخ رحمه الله عن ابن عثيمين قال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، قال: الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرجت به الأحكام العقدية كما سبق بيانه. قال: وكذلك الأحكام العادية. قال: وخرج بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. في الاصطلاح، يعني الاصطلاح الذي تعرف عليه الفقهاء، إنما يسمى ذلك عقيدة أصول الدين، وإن كان هو الفقه الأكبر، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين دخولا أوليا، أن هذا هو أساس الدين. لكن هناك فرق بين ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كمعنى يشمل هذه الأمور كلها، وكاصطلاح خاص يصطلح عليه العلماء. نعم. والأحكام جمع حكم، يقول الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين قال: والأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء. قال: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأحكام المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. وسيأتي الكلام عن هذا، لكن أنا أتكلم على أمرين ذكرهما رحمه الله: ما يتعلق بالإجماع، وكذلك ما يتعلق بالقياس. وسنقرأ من كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في الأصول من علم الأصول. يقول رحمه الله: الإجماع لغة العزم والاتفاق. الإجماع لغة العزم والاتفاق. وفي الاصطلاح قال: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وبدأ يبين معناه هذا التعريف. قال: اتفاق، خرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. يعني لو أن المسألة قال بها جمع من العلماء وخالفهم إمام، فإنها لا يقال، لا يصح معها القول أن هذا إجماع، لأن بعض العلماء ممن يحكي الإجماع يتساهل في هذا، يقول: أجمع العلماء أجمع العلماء، وقد يكون هناك مخالف كالنووي مثلا يتساهل في حكاية الإجماع، وابن عبد البر في بعض إجماعاته أيضا، فينتبه لمثل ذلك. قال: اتفاق مجتهدي. قال: وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون. يعني المسائل العلمية لا يعتبر فيها قول العامة ولا قول المقلد، لأنه لا يعد من صفوف العلماء كما سبق الإشارة إليه بإجماع العلماء وبإجماعهم. قال: فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. قال: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، يعني الأمم السابقة لا يدخل في إجماع هذه الأمة من قوم موسى أو عيسى أو إبراهيم أو غيرهم، إنما المقصود بالإجماع هنا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا، من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني ما كان متفقا عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يطار فيه إلى السنة، ولا يقال أجمع الصحابة، إنما يصار فيه إلى السنة. قال رحمه الله: ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. إذا قال كنا نفعل وكنا نرى وكنا كذا وكذا مما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مظهر له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، ما دل عليه العقل من الأمور العقلية أو الأمور العادية هذا لا يدخل في مسائل الإجماع الفقهية، إنما هنا ما يدل عليه الدليل الشرعي أو الأحكام المتعلقة بالشرع من تحريم ووجوب واستحباب وغيرها من هذه. حجية الإجماع، ما دليل حجية الإجماع؟ قال: لأدلة منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال: فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول، الشهيد أو الشاهد قوله مقبول. إذن الله سبحانه وتعالى استشهد على الناس، استشهد هذه الأمة، فقولهم مقبول كما ذكر الشيخ رحمه الله. كذلك قال قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مفهوم المخالفة، قال: دل على أن ما اتفقوا عليه حق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني ما اتفقتم عليه فهو حق. كذلك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحسنه الألباني: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن ما اجتمعت عليه هو حق، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأدلة الإجماع أيضا يوجد غيرها من أدلة الإجماع، كقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذه أيضا من أدلة الإجماع التي ذكرها العلماء. إذن هذا شيء ما يتعلق بالإجماع، شيء ما يتعلق بالإجماع ومسائله، وإن شاء الله نتدارس هذه الرسالة و يعني نستوعب الكلام عن أصول الفقه أكثر من ذلك، لكن هذا مجرد تعريف اختصارا. قال: وقياس، ذكر القياس الصحيح، قياس الصحيح. القياس يقول العلامة العثيمين: القياس لغة التقدير والمساواة، التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. قال: في الفرع المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيره أو غيرها. لعلة جامعة بينهما، قال: العلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، المعنى الذي بسببه ثبت حكم الأصل. ألا وهذه الأربعة أركان قياس. إذن قال: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. نأخذ مثال حتى يتضح الأصل. مثلا تحريم الخمر، تحريم الخمر، والأصل في الخمر ما كان من العنب، هذا المشروع، هذا الأصل، هذا الخمر والمسكر. جاءتنا أنواع جديدة من ما يخامر العقل ويسكره من الأمور الموجودة الحديثة، وأسماؤها عديدة. هذا الفرع يلحق بذاك الأصل الذي وجد في السنة، في القرآن والسنة: كل مسكر خمر، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام. فنلحق ما كان موجودا في هذا العصر من الأمور المسكرة بما ذكر في الحديث من التحريم. والعلة في ذلك، العلة يعني السبب والحكمة التي من أجلها حرم الخمر، هو الإسكار. فما أسكر أخذ حكم الخمر في التحريم وفي العقوبة وفي غيرها من الأمور المترتبة عليها شرعا، سواء كانت من الحدود أو كانت من الأمور التي عليها العقوبة في الدنيا أو الآخر أو الآخرة. لا يدخل الجنة مدمن خمر، أو كما قال العقوبة الأخرى: من مات وهو مدمن للخمر لم يشربها في الآخرة. يأخذ الحكم لاتفاقها في العلة، وهي الإسكار، سواء كان من عنب أو من تفاح أو من أمور حديثة أو من غيرها من الأمور التي قد تأتي وتستجد. إذا تساوت في العلة، علة التحريم هي الإسكار، إذن يتفق معها في الحكم، ويتفق معها في العقوبة أيضا وفي غيرها من الأمور المترتبة على السكر والخمر. قال: والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. من الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال: والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال: الميزان تفسيره ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة عن الصيام عن أمها بعد موتها، قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. إذن انظر كيف قاس النبي صلى الله عليه وسلم حق الله بما يتعلق بالصيام، ذكر لها هذا المثال من ناحية الدين ليقيس لها ذلك الذي ذكره لها مما يتعلق بقضاء الصوم، وأنه يجزئ عن أمها إذا ما صامت. وذكر الشيخ عدة أدلة. أختم بما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كتب في كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك، يعني ما جيء إليك من مسائل، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. ماذا يفعل؟ قال: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال المثيل، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. إذن هنا أمير المؤمنين يدل أبا موسى، وقد كان القضاء موكلا به في المكان الذي أرسله إليه، بأن يقايس بين الأمور ويعرف الأمثال المثيل ليعطي حكم مثيله ونظيره، وقال: اعمد فيها إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وهذا الكتاب قال عنه، كتاب من عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما، قال عنه ابن القيم رحمه الله: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. هنا نذكر بعض المسائل في القياس لأهميتها. قال: شروط القياس، يعني ليس كل قياس يكون قياسا صحيحا. شروط القياس: قال: أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابة حجة، وهو حجة كما حرر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، لكن بشرطه: حجة إذا لم يعرف له مخالف واشتهر فهو حجة عند الأئمة الأربعة، مذاهب الأربعة. قال: ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار، إذا كان مصادما لنص أو إجماع أو قول صحابي بالشرط الذي ذكر يعتبر قياسا فاسدا. إذن ليس كل قياس، كل قياس معتبر يأتي ويقيس لتخريج مسألة وقد جاء نص في الحكم عليها، فكيف يصح هذا القياس؟ لا يمكن أن يصح. قال: مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها مالها بغير صحة بيعها مالها بغير ولي. قال: فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. قال: ثانيا من شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. حكم الأصل الذي يراد القياس عليه والنظر إلى علته وحكمه حتى يقاس عليه الفرع. قال: فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول، يعني ما ورد في النص كتابا أو سنة أو ما جاء الإجماع عليه، لأن الإجماع ليس هناك إجماع إلا وله دليل يسنده. قال: لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعله أصلا قد يكون غير صحيح. يعني كيف يقيس على المقيس ويترك المقيس عليه الذي هو الأصل من كتاب أو سنة أو إجماع؟ لا يمكن هذا. كيف يرجع للفرع ويترك الأصل ويقيس عليه؟ هذا الذي يريد أن يقوله. قال: ولأن القياس على الفرع، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، تطويل بلا فائدة. ثالثا من شروط القياس، قال: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، كما قلنا في الخمر الإسكار. قال: ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. لذلك التعريف كما سبق: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. ما هي هذه العلة؟ سبب التحريم. قال: فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. يعني إن ما وجدت العلة ليس حكما معللا، إنما هو تعبدي محض كما سيأتي بيانه، لا يقاس عليه. قال: مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له. قال: فيقال هذا قياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشروع. تحريم الوضوء من لحم الإبل للنص الوارد، العلة في ذلك لا يوجد علة إلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك يعني علة ظاهرة إلا الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فكيف يقاس عليه غيره من اللحوم؟ إذن لا يقاس عليه غيره. ولذلك يقولون: ما لم يعرف علته يقولون هو تعبدي محض، هو تعبدي محض. رابعا: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره. أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره. إذن هذه العلة مشتملة على معنى، على تعليل للحكم، للتحريم، لماذا حرم، مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره. قال: كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا، لا يعلل بالسواد والبياض، أن ليس فيه معنى، ليس فيه علة، ليس فيه حكمة يقاس عليها. قال: مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود. والحديث في البخاري. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم. قال: ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. إذن العلة هنا أنها عتقت وكانت تحت عبد، سواء كان العبد هذا أسودا أو أبيضا، إذ العبودية والرق لا يتعلق بلون، إنما هو يتعلق بوصف، وهم من أخذوا في المعارك، من أخذوا في المعارك هؤلاء هم الذين يؤسرون فيكونون أرقاء وعبيد بعد ذلك. قال: الشرط الخامس: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، لذلك جاء في التعريف لعلة جامعة بينهما، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. قال: كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. ما جاء الضرب في التحريم في معاملة الوالدين، لكن جاء: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال: الضرب مقيس على التأفيف. قال: فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس، لم يصح القياس. مثال ذلك، قال: مثال ذلك أن يقال: العلة في تحريم الربا، نعم، في البر كونه مكيلا، ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل. وذكر بعد ذلك أقسام القياس، ذكر بعد ذلك أقسام القياس. نعم.
واقتصروا على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل.
نعم، وهذا للمقصود أنه مختصر، لذلك اقتصر على أدلة المشهورة خوفا من التطويل. نعم.
وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
قال: وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي. وما سبب ترجيحه عنده؟ قال: تبعا للأدلة الشرعية. إذن هذا من تجرده رحمه الله، أنه لا يلتزم بمذهب، لا يلتزم بقول عالم وإن كان معظما، إنما يلتزم بالأدلة الشرعية. وهكذا يجب على طالب العلم أن يلتزم بالأدلة الشرعية التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس الصحيح، ولا يجعل معوله في الترجيح أنه قاله فلان أو فلان، إنما المعول هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس الصحيح، وقول الصحابي بشرطه المعتبر. والعلماء قد ساروا على ذلك ونهوا طلابهم عن أن يتبعوهم في الأقوال، وكلامهم في ذلك منشور، ونقرأ شيئا منه. من ذلك ما جاء عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أيضا رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، يعني ما الدليل الذي استندنا عليه حتى نأخذ بهذا القول. وقال أيضا وهو يكلم أحد كبار تلامذته وهو القاضي أبو يوسف، قال: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا على خلاف ما وجد عليه الناس اليوم من أتباع مذهب أبي حنيفة، كيف أنهم مقلدة متعصبة كحال المذاهب الأخرى. وما جاء عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال رحمه الله: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول اشتهر عن الإمام مالك. يقول الشيخ الألباني رحمه الله نقلا عن السبكي في فتاويه قال: وأخذ هذه الكلمة يعني مالك من ابن عباس مجاهد ليس أحد بعد النبي إلا يأخذ من قوله يترك. قال: وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه، أي وإن كانت اشتهرت عن مالك لكن جاءت عن من كان قبله من بعض الصحابة والتابعين. يقول الشيخ الألباني: قلت ثم أخذها عنهم الإمام أحمد، فقد قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: سمعت أحمد يقول ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك، ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والبيهقي في السنن. انظر إلى هذه القصة بين الإمام مالك وأحد تلامذته. قال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل الأصابع، يعني في الوضوء، قال: عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس على ذلك الناس. قال: فتركته حتى خف الناس. عنده علم يريد أن يعطيها إياه، لكن انظر كيف عامل العالم إذا ما رآه لم يوفق للصواب. قال: فتركته حتى خف الناس، هذا من الأدب مع العالم. فقلت له: عندنا في ذلك سنة، ما جاء وسط الناس، كلامك باطل وما تقول غير صحيح، خاصة إذا كان عالما وشيخا لك في نفس الوقت. قال: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد بن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. يقول ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. انظر إلى خضوعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال: أنا الإمام مالك، أنا إنما خضع للدليل وللنص. كذلك ما جاء عن الشافعي رحمه الله قال: ما أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. قلت ما قلت، أصلت ما أصلت، جاء النص، اعتبروني أنني أقول بهذا النص وهذا هو قولي. لذلك كان يقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أيضا هذه من مقولاته. ويقول رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. قال: وكذلك قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وهذا تجدونه في كلام أتباعه من جاء وكان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، يقول بالقول ويقول: هذا قول الإمام الشافعي، كما تقرؤون ذلك في كلام النووي الشافعي يقول صح الحديث في ذلك، وبهذا يكون هذا قول الشافعي بناء على قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. والأقوال في ذلك كثيرة، ومن ذلك أيضا ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، يعني من الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير. وقال مرة الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير. وقال رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار، إنما الحجة في الآثار، إلى غيرها من الأقوال الكثيرة التي جمعها العلماء، ومنهم ما هذا الكتاب الذي أقرأ منه، وهو مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمة الله عليه. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.